السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلاة ربي عليه وآله وصحبه تسليمته. ثم أما بعد، ما زلنا في باب الإخلاص وإحضار النية. يقول الإمام النووي رحمه الله: عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال: جاءني رسول الله يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إنه قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر. قلت: فالشطر يا رسول الله. فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله. قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيه امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة. يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه. هذا الحديث فيه قصة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في عام حجة الوداع، ومرض رضي الله عنه في هذه الحجة، وجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده. يقول: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع. يقول الهلال: يعودني أي يزورني في مرضي، يعني عيادة المريض هذا اسم خاص لزيارة المريض تسمى عيادة، أما زيارة غير المريض فتسمى زيارة، وهذا اسم هذه الزيارة الخاصة. يقول: يعودني، هذا دليل أنه زاره في مرضه. يقول: من وجع اشتد بي. هذا فيه استحباب زيارة الإخوان لا سيما المرضى. فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى. وكأن سعد رضي الله عنه خشي أن يكون هذا هو مرض الموت، ويعني أراد أن يتأهب لما بعد الموت، فأراد أن يتصدق بجزء من ماله، جزء كبير من ماله. فقال يقول: فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، وفرانا ذو مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي. هذا من حسن السؤال، السائل يوضح المسألة بكمالها لكي يأخذ الإجابة المناسبة، وإذا قصر هو في السؤال ربما لا يأخذ الإجابة المناسبة. أوضح أنه عنده مال كثير وأنه لا يرث إلا ابنة، ومن ثم لو إنه تصدق بثلثي المال وأبقى لها الثلث، هذا الثلث ثلث الكثير، هيبقى كثير، بالذات أنه هو لن يقسم على كثير من الورثة. ده السؤال. ولكن حتى في هذه الحالة منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة يعني أكثر من الثلث، لأن هذه صدقة في مرض الموت فأخذت حكم الوصي. يعني هذا الحديث أصل في بيان أن إنما الإنسان الذي يؤمن الحياة، المسألة طبعا أمور من الغيب لا يعلمها إلا الله، ولكن في يعني ظن غالب، فإذا ترجح على ظن الإنسان أن هذا مرض الموت لا يجوز له أن يتصدق بأكثر من الثلث، لأن الصدقة في مرض الموت في حكم الوصي. الوصية معلوم، الإنسان يوصي أنه بعد موته يجعل جزء من ماله لباب غير الورثة، لا يجوز الوصية لوارث فيوصي لبعض أقاربه لبعض أوجه البر. طبعا القضية هنا أن الوصية وكذا الصدقة في مرض الموت، يعني الإنسان وكأنه بينتزع من مال استشرف الورثة له، وإنما ويتصدق وهو صحيح شحيح يخشى الفقر، ده اللي هو يتصدق بما شاء، بس برضه بشرط انه لا يجحف نفسه، انه يسبب لنفسه فتنه، انه بعد ما تصدق بمال كثير لا تقوى نفسه على هذا. فالانسان الصحيح الشحيح بمعنى انه هو مازال يعني يؤمل يعني حياه طويله ونحو هذا، يتصدق بما تطيقه نفسه. لو تطيق نفسه الثلث يتصدق بالثلث، تطيق النصف يتصدق بالنصف، تطيق المال كله يتصدق بالمال كله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. لكن ولذلك بعض الناس يقال لهم أن خير الصدقة هي جهد المقل، والبعض الآخر يتقال لهم أن خير الصدقة هو ما كان عن ظهر غنى، يعني تاخد كفايتك والزيادة إيه تتصدق به. ده بالنسبة لصدقة الإنسان اللي في حال حياته هو بيتصدق بماله الخالص، بينما في مرض الموت وأوضح منه الوصية هو صحيح ماله لكن استشرف له الورثة وتعلق به الورثة، وهو كان في حال حياته يستمتع هو بالمال، ثم يأتي عندما يستشرف الورثة لا، حتى ولو كانت ابنة واحدة لا يجحفها ولا يوصي أو لا يتصدق في مرض الموت إلا بالثلث. أنا أوضح المسألة، ماله كثير وهو يريد أن يتصدق بالثلثين، حيث أن الثلث الباقي يكفي هذه الإبنة، ولكن هذا لم يأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا. يقول قلت فالشطر يا رسول الله، يقول الشطر النصف، الشطر النصف. فقال لا. قلت فالثلث يا رسول الله، قال الثلث والثلث كثير أو كبير، يعني ده أقصى ما يمكن أن الإنسان يوصي به. وكما ذكرنا هذا الحديث يدل على أن نفس الحكم للصدقة في مرض الموت. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة من لماذا يمنع الإنسان أن يوصي بأكثر من ثلث ماله. قال إنك انتظر ورثتك أغنياء خير أن تذرهم عالة يتكسفون الناس. يقول تذر أي تترك، عالة واحد عائل وهو الفقير، يتكسفون الناس يسألون الناس بأكفهم، يعني كما نسأل يمد كفه فسمي هذا تكفف. ثم أراد أن يطيب نفسه، لا وكأنه كان يؤمل ثوابا من الصدقة بثلثي ماله، فبين له أن النفق على الأهل والعيال هي الأخرى لها أجر الصدقة، وذا أمر بينهل عنه ناس كثير أنه ينفق على أهلي وعيالي ولا يأخذ ثوابا، بينما ولو استحضر أن هو يمتثل أمر الله بالإنفاق على أهلي وعيالي يكون هذا كله ثواب كالصدقة وربما أكثر. لكن هنا القضية ما لم يحقق لهم كفايتهم وينوي بذلك امتثال أمر لا يثاب عليه، ثم ما زاد يتصدق به إن كانت تطيب نفوسهم أنهم يتركوا جزء من حاجات من احتياجاتهم لغيرهم يثاب هو وهم على ذلك، إن كانت تطيب أنفسهم بهذا فيكفيهم أولا ويكون له أجر أعظم من أجر الصدقة. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن حتى لا يجحف الإنسان بأهله وعياله رغبة في ثواب الصدقة، ده هو الإنفاق عليهم له أجر عظيم وإلى أن يكفيهم، ثم يتصدق بما زاد إن أراد، يأخذ ثواب النفق على الأهل والعيال ويأخذ ثواب الصدقة. لو أن أهل البيت يطاوعونه على أن يؤثروا على أنفسهم أثيب هو وهم، إن لم يكن يطاوعونه على ذلك فلا يجوز له أن يأخذ من احتياجاتهم الأصلية لكي يتصدق. هذا يتعلق المكلفين من أهل بيته كزوجته وأبنائه البالغين. والظاهر والله أعلم أيضا أنه يتعلق بالأطفال المميزين، بمعنى لو الطفل المميز الذي تصح منه العبادة تطوع بنوع من أنواع البر جاز، وعلى هذا يحمل الحديث الذي سيأتي بعد ذلك في الثلاثة الذين حبسوا في الغار، أن الرجل يعني ترك أطفاله جوعا إيثارا أن يبدأ أبويه بالشرب قبل الأطفال، وهذا لا يكون إلا عن رضا منهم، وإلا لو كان عن غير رضا إن أمر إن هو يجعلهم هم الذين يشربون أولا ده مستحب، وبالتالي وإطعام الجائع من أبنائه واجب. لو هؤلاء الأبناء كانوا بالغين بس هو الصبية، يبقى لو كانوا مميزين ورضوا بهذا برا يثاب هو وهم على هذا، إن كانوا غير مميزين يبقى ما ينفعش يتركهم جوعة لكي يفعل شيئا مستحب، وهكذا ما ينفعش يتصدق بأمر إذا كان أهل البيت لا تطيب نفوسهم بأن يؤثروا على أنفسهم. بعد ما يكفيهم حاجتهم ما لهمش بقى يقولوا له إيه أنت تصدقت بكتير ولا بشوي. يعني الإنسان لا يجب على الرجل أن يستأذن زوجته مثلا في الصدقة مهما كثرت، هو يكفي يكفيهم حاجتهم ويتصدق بعد ذلك بما شاء. طب هو ليس يعني معه مال قليل ولا يكفي حاجة أهل بيته وهم يطاوعونه على أن يتركوا من هذا القليل شيئا لغيرهم، يثاب هو وهم على هذا. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني طيب نفسه وبين له أن له أجر في النفق على أهله حتى لا يتسابق الناس إلى الصدقة ويتركوا النفقة على الأهل والعيال، فقال وإنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. هذا هو المناسبة اللي من أجلها أورد الإمام النووي هذا الحديث في هذا الباب. أنا نتكلم على باب الإيه؟ الإخلاص، يبقى وإحضار النية، هذا من الأمور العادية اللي هو لو عملها من غير نية مش هيأثم. إنسان لو توضى من غير نية يبقاش ده وضوء، يبقى وضوء باطل، بيغسل عايز يعني يتنظف وهو متعود على أعضاء الوضوء راح أغسلها، يبقى ده وضوء باطل، لو صلى بيك تبقى صلاة باطلة، العبادة تفتقر إلى النية. لكن الإنفاق على من تجب عليه نفقتهم هذه عادة، وبالتالي لو عملها من غير نية لا أجر ولا وزر. ولكن إشكال، طب هو يضيع على نفسه ثواب ويستحضر إن ده إيه؟ أمر الله تبارك وتعالى، يبتغي به وجه الله، أي يعني أعظم ثواب أهل الجنة النظر إلى وجه الله عز وجل. فهو بدل ما قلت ابتغي به الجنة، لا ده حاجة أعظم، أعظم من أعظم حاجة في الجنة وابتغاء إيه؟ وجه الله، طلب رؤية وجه الله تبارك وتعالى. فإنك لن تعمل لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في امرأتك، حتى ما يطعمه الإنسان لزوجته، مع أن هذا واجب عليه، لكن لو ابتغى به وجه الله هذا يعني يثاب عليه ثوابا عظيما. قال فقلت، هنا انتقل سعد رضي الله عنه إلى سؤال آخر، شدة الخوف والشفقة والحرص على إدراك الخير. يعني هو الأول شغل باله المال الكثير ده هل هو يعني ما التصرف الأمثل فيه. الأمر الثاني مع أنه مريض بس حزين أن يخلف في مكة، لأن من ترك شيئا لله لا يجوز أن يعود فيه، وأظهر هذا الهجرة، فلا يجوز للمهاجر أن يبقى في مكة فوق ثلاث، بعد ما يقضي حاجته رايح لحج يقوم بعد ما الحج يخلص قدامه ثلاث أيام فقط وإيه ويترك مكة، لو رايح لأي مصلحة يقضيها لا يستقر في مكة ثلاثة أيام فوق حاجته. وهذا أظهر الأدلة لمن رأى أن مدة الإقامة ثلاثة أيام، ما زاد عليها يبقى إيه؟ تبقى إقامة. السفر أقصى ثلاثة، وإذا حيقيم في مكان أكثر من ثلاثة يبقى مقيم، لأنه قال هو يحرم على المهاجر من مكة أن يعود إليها مقيما بها، يجوز أن يعود زائرا ونهي أن يقيم إذا انتهت حاجته فوق ثلاث، فعلم إن هو في الثلاث زائر وفوقهم يكون إيه؟ صار مقيما. فهنا سعد رضي الله عنه حزين إنه مريض واشتد به المرض ويخشى أن لا يتمكن من العودة إلى المدينة، ويبقى يعني مع إنه معذور، وده دايما تلاقي الصحابة رضي الله عنهم لحرصهم على الخير لا يتشبثون بأنهم معذورون، بل يحرصون على أن يكونوا كما أراد الله عز وجل منهم. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، يعني إذا كان هتقعد فلك في هذا التخلف لك فيه عوض، وتبحث عن طاعات أخرى تؤديها. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشره ببشرة أنه ليس هذا هو مرض موته، وأنه سوف يمد في عمره في حتى يكتب له كثير من الخير. قال له ولعلك أن تخلف، يعني في العمر هنا غير المسألة الأولانية اللي هو سأل عليها أن يخلف عن أصحابه، يخلف بعض أصحابه. فقال له أنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، وده شاهد تاني تاني قال له إيه تبتغي به إيه وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. ولعلك أن تخلف ولعل للترجي، ولكنها من الله عز وجل تكون للأمر الواقع. يقول لعلك أن تخلف، لعل الله أن يطيل عمرك، ولعل وإن كان للترجي فهي في كلام الله للأمر الواقع، وكذلك غالبا ما تكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد حصل. قال ولعلك أن تخلف أي يمد في عمرك، غير التخلف اللي هو كان خايف منه، لا ده هو بشره ببشرة أخرى. قل لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. يقول هذا في إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، فقد فتح الله على يد سعد العراق فاهتدى به أقوام وغنم المسلمون مغانم كثيرة، فانتفع به أقوام وقتل على يديه كفار فخسروا. قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. يقول أمضي أتمم ولا تردهم على أعقابهم، يعني دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا يفتن أحد من المهاجرين بحب بلده فيرجع إليها فيكون كمن رجع في شيء تركه لله. قل ولكن البائس سعد بن خولة يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. يقول البائس أي من اشتدت حاجته واشتد حزنه، سعد بن خولة من المهاجرين السابقين شهد بدرا وهو زوج سبيعة الأسلمية فتوفى عنها في حجة الوداع، فولدت بعد وفاته في ليال، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن البائس سعد بن خولة توجع وتحزن لحاله لكونه مات بمكة، ويريد أن يؤكد هو معذور أيضا في موته بمكة، وكان في حجة الوداع ومات، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرض ولكن عافاه الله من هذا المرض. حزن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وبشر سعد بن أبي وقاص إن هو لو قعد شوية بعد أصحابه سوف ينتفع به أهل مكة، ثم أن هذا ليس مرض موته، هو سيعود إلى المدينة وسيخلف في حياته، سوف يمد في عمره حتى ينتفع به أقوام ويضر به آخر. فإذا هو بشر سعد بن أبي وقاص بأن بهذه البشرة، ثم حزن. رثى هنا مش بمعنى رثاء الجاهلية اللي هو يقعد يعدد مناقب الميت، لا رثى يعني تألم وتوجع. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش أنا أرثي أو ما قالش حق، هو قال إيه ولكن البائس سعد بن خولة. وهذا يعني عبر عنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بقوله يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، أي توجع له صلى الله عليه وسلم، وكأنه يعني مع أنه معذور أيضا تألم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون موته في دار هجرته، فيعني تألم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا لكي يعلم المسلمين أن هذا أو يعلم المهاجرين أن هذا مما يرثله ومما يتألم لو كأنه مصاب، يصيب أحدهم أن يكون يعني موته بدار هجرته، وكان ينبغي ألا يتخذها مقام. يقول توجع وتحزن لحاله لكونه مات بمكة، وكانوا يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منها وتركوها مع حبهم فيها لله. ومناسبة ذكر هذا عند سعد بن أبي وقاص تطيب قلبه بقبول هجرته وإكمالها له لا كسميه سعد بن خلف. أقوله أنت ستخلف، أي سيمد لك في عمرك، ويعني لن يكون هذا هو مرض موتك، وإنما من ابتلي بهذا المصاب هو سعد بن خولة، فبين له أنه لن يكون مثله. يرفي له أن يحمل له ويترجع من أجله. يقول وليس المراد الندب بذكر محاسن الميت وهو منهي عنه. قل فقه الحديث تشرع زيارة المريض للإمام فمن دونه ويتأكد باشتداد المرض. يجوز ذكر المرض لغرض صحيح، أن المريض يخبر عن مرضه، عايز يسأل طبيب، عايز يستفتي، لا على سبيل التبرم والشكوى، فإن هذا التبرم ينافي الصبر، أما الخبر المجرد الذي له فيه حاجة فلا ينافي الصبر. يقول جواز وضع اليد على جبهة المريض ومسح وجهه ومسح العضو الذي يؤلمه والفسح له في طول العمر، هذا ليس في الحديث، ويريد أن يشير وكأن إلى ومن آداب زيارة المريض التي ثبتت في غيره من الأحاديث ما ذكر، يعني لكن هذا ليس من فقه الحديث وإنما من آداب ثبتت في أحاديث أخرى. يقول الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية، أنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. إباحة جمع المال بشرطه من وجه حلال، ولا يعد هذا كنزا، لأن سعد رضي الله عنه كان عنده مال كثير. الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، وهذا يعني إذا كان الصدقة في مرض الموت لا تجوز بأكثر من الثلث فالوصية آكل. نعم. الإنفاق على العيال فيه أجر إذا قصد به العبد مرضاة الله. أعمال البر والطاعة التي لا يمكن استدراكها قام غيرها في الثواب والأجر مقامها، فليفقد أي نوع من أنواع الطاعات يبحث عن بديل. الحث على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب، وأن صلة الأقرب أفضل من صلة الأبعد، لما قال أترك معظم مالك لورثتك أفضل من أن تتصدق به. منع نقل الميت من بلد إلى آخر إذ لو كان ذلك مشروعا لأمر بنقل سعد بن خولة ولم يرسل، يعني على الأقل فيه أن هذا خلاف الأولى، لكن المنع ليس فيه دليل واضح على المنع. سد الذريعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تردهم على أعقابهم لئلا يتضرع بالمرض أحد لأجل حب الوطن، يعني هو بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء أن هذا أمر مؤلم، ورجع ورثى لسعد بن خولة لكي يستحضر الأحياء منهم أن هذا أمر مؤلم فيهربون منه ولا يعني يختلقون الأعذار لكي يرجعوا إلى مكة. يقول تقييد مطلق القرآن بالسنة لأنه قال سبحانه من بعد وصية يوصى بها أو دين، فالوصية القرآن أطلق وصية، يعني ممكن يوصي بإيه؟ بماله كله. السنة قيدت الوصية بالإيه؟ بالثلث. إذن السنة تقيد مطلق القرآن وتخصص عامة وتبين مجملة كما سيأتي معنا في الأصول إن شاء الله. وجوب النظر في مصالح الورثة ومراعاة العدل بينهم. خطاب الشارع للواحد يعم من كان بصفته من المكلفين، لأن العلماء أطبقوا على الاحتجاج بحديث سعد بن هذا. إذن إحنا بنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه واحدة. في واحدة كمان شبهها وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لجميع النساء. فإذن لو سأل سائل أو وقعت قضية لإنسان فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة، علم أن هذا حكم عام، إلا أن يأتي ما يدل على أن هذا خاص به مش العكس. دايما تجد بعض المبتدعة كنوع من يعني ترك النصوص وإفراغها من دلالتها، دايما يقولك طب هو هنا قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنت ما تتصدقش بأكثر من الإيه من الثلث، من الذي قال لكم أن هذا حكم عام؟ يقول لا، ده الأصل إلا أنه حكم عام إلا أن يأتي دليل يدل على أنه كان خاصا بهذا المخاطب. فهذا بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم إنما قولي لامرأة واحدة قولي لجميع النساء، لأن الخطاب لأي مكلف يعم جميع المكلفين، لأن أصل أن المكلفين أمام الشرع سواء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في أفعاله التشريع مش التخصيص، يعني الأصل في أفعاله أنه يفعلها كواحد من الأمة، إلا أن يأتي دليل أن هذه من إيه؟ من خصائصه صلى الله عليه وسلم. كذا أقوال التي يخاطب بها أحد المكلفين فهي خطاب لكل من كان في مثل حال. فإذا قال لأحد لا توصي بأكثر من الثلث يبقى هذا خطاب عام للإيه؟ للأمة، إلا أن جاء دليل آخر ووجدنا أنه أذن للبعض الآخر أن يوصي بأكثر من الثلث فرضا، يعني هذا لم يحصل في هذه المسألة، فنبتدي نقول آه يبقى إذن في حالات ينفع وحالات ما ينفعش، أو نقول لو دل دليل أن هذا كان حكم خاص لهذا الشخص، يعني حتى لو جالنا حالتين حالة أذن فيها وحالة لم يأذن هنعتبر الحالتين خطاب عام لجميع الأمة، بس كل واحدة لها إيه؟ ظروف. آخر حاجة خالص بنلجأ لها أن نقول هذا خطاب خاص لهذه الواقعة، هذه واقعة عين لا عموم لها. دي بقى إمتى؟ لما يبقى الدليل واضح جدا أن الكلام ده كان إيه؟ للواقعة دي لا لغيرها. دايما أهل البدع لما يجي حديث على خلاف هوى أو نص على خلاف هوى يقول هذه واقعة عين، يعني إيه؟ كان الحكم للواقعة دي مش لغيرها. لا، مش هو ده الأصل في التشريع. الأصل في الخطاب لأي مكلف أنه خوطب باعتباره مكلفا، ليس باعتبار أنه هو سعد أو زيد أو عمرو، وبالتالي يبقى الخطاب ده لجميع المكلفين. لو قام الدليل على أن هذا الخطاب كان في هذه الواقعة بعينها يبقى إذن في الحالة دي يقال عنه أنه واقعة عين. هذه مسائل نادرة جدا في الشرع اللي بنقول عليها أن الراجح فيها أنها واقعة عين لا عموم لها، يعني كان خطاب في الواقعة دي أو للشخص ده وليس حكما تشريعيا عاما، وهذا لابد فيه من دليل صريح يدل على هذا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذبح قبل الصلاة قال شاتك شات لحم، قال يا رسول الله عندي عناقا، قال اذبحها ولا تجزي أحدا بعدك. واضح من المسألة، يعني هو الرجل ذبح قبل الصلاة كان الحكم لسه مش مشهور في الأضحية إنها لا يجب تكون بعد الصلاة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو من ذبح قبل الصلاة فهو لحم قدمه إلى أهله، ومن ذبح بعد الصلاة فهي أضحية مقبول. فالرجل يعني ذبح الشاة التي عنده ولم يكن يعرف الحكم، فقال يا رسول عندي عناق، عندي بقى يعني شاة صغيرة لا تجزي، قال اذبحها ولا تجزي أحدا بعدك. إذن هذا كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني طيب خاطر هذا الرجل أو أجاز الله له أن يعطي هذه العناق حكم الإيه؟ الأضحية، وقال له عبارة صريحة أنها إيه؟ ولا تجزي أحدا بعدك. وده واضح جدا إن لو هو ما قالوش كده كان حيفهم منها أنها إيه؟ تجزي كل الناس، عشان كده قال له إيه؟ ولا تجزي أحدا بعدك، لأن هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه مما علمه الأمة أن الخطاب للواحد خطاب للإيه؟ للجميع. فلما كان أراد أن يخاطب هذا الواحد بين وقال ولا تجزي إيه؟ أحدا بعدك. فهذا مما يعني يستفاد من هذا الحديث. نكتفي يعني في بشرح هذا الحديث، وهناك سؤال يتعلق به. عليكم السلام. يقول هل من هاجر من بلد إسلام إلى بلد إسلام آخر يقام فيه شرع الله لا يجوز له أن يرجع إلى بلده الأول للإقامة فيه؟ الظاهر من الحكم ده لمن هاجر من مكة إلى المدينة خاصة، ولكن عموما الإنسان الأولى إذا ترك شيئا لله ألا يرجع فيه. يقول هل تصدق أبو بكر رضي الله عنه بماله كله كان جائزا لأن ذلك كان ليس في مرض موته ورضا أولاده فقط؟ لا، هو كان متكسب، بمعنى هو تصدق بماله كله تاني يوم حيروح يشتغل، فإذا هم ملهمش يعترضوا على أنه تصدق بماله كله لأنه مكتسب، يعني سيكسب مالا ينفق عليهم منه، فرضاهم غير معتبر. فهو ما كانش في مرض الموت يبقى ما فيش حق للورثة، وكان فيكتسب مال آخر ينفق عليهم منه، فما لهمش برضو حق يحجروا عليه في تصرفه في ماله الذي معه. وهو يطيق، لأن احنا قلنا هو بقى نفسه لازم ينظر هل هو يطيق هذا أم أن نفسه ترجع تنازعه فيمن بصدقته أو يتسخط أو نحو هذا. فمثل أبي بكر يتصدق يجهد نفسه في الصدقة، وأما غيره فيقال له من ليس في مثل حاله أن خير الصدقة ما كان عن ظهر الإبن. فيبقى هو له في اعتبار لنفسه إنها تطاوعه ولا ويكون يغلب على ظن إنها مش هترجع تتسلف عليه، واعتبار لحقوق الغير. حقوق الغير دي لو هو حال حياته ويؤمل بقاء حياته يبقى انه بينفق عليهم، حتى لو تصدق بماله كله مش مشكله، هو ما دام انه يعني يغلب على ظني ان يكتسب غيره. واما اذا كان في مرض الموت اذا تعلق حقهم به اكثر، بمعنى انه هو تصرفه لا يكون الا في الثلث. يعني ذكرنا ان الحديث غير صريح في عدم جواز نقل الميت من بلد الى بلد. اذا خاف المريض ان ينفق الورث المال في الحرم فهل ينفقه؟ لا، الانسان السفيه يحجر عليه لمصلحة نفسه، بمعنى ان هو يوصي اهل الفضل ان اذا كان هو يرى ان ورثته سفهاء واعظم السفه ان ينفق المال في الحرام، يوصيهم ان انا ساترك ميراثا وتصرفوا انتم فيه، اذا وجدتم من يطلب نصيبه لينفقه في مباح اعطوله، هينفقه في حرام امسكوه لمصلحته. ما ينفعش ان احنا نظلم انسان عشان هو سفيه او فاسق. فاذا اذا خشي ان الورثه ينفقوا المال في الحرام يوصي بمن يكون قيما على الميراث، يوصي بان انسان يكون قيم على الميراث ويكون قيم لمصلحه الوارث، يقول له انت لك نصيبك طلع لك اهو موجود معايا وسانميه لك واعطيك منه ماكلك ومشربك ومسكنك وكل ما هو يتعلق به غرض مباح. اذا وافق الاهل البيت اثناء مرض الموت للوالد مثلا ان ينفق اكثر من الثلث فهل له ذلك؟ هنا العبره مش باهل البيت، النفقه حال حياته اللي هو من تجب عليه نفقه، هنا الورثه. لا يعني التعبير اذا وافق الورثه كلهم الوصيه ومثلها الصدقه في مرض الموت اذا كانت باكثر من الثلث تبقى معلقه على رضا الورثه، فان رضوا تنفذ والا لا تنفذ الا في حدود الثلث. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.